أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل بنا الكلام في الدرس السابق إلى الكلام عن فائدة علم المنطق، وقلنا أن أهم فائدة من فوائد علم المنطق هي توفير القواعد العامة للتفكير الصحيح. والتفكير الصحيح هو عملية التفكير، هي عبارة عن ترتيب المعلومات المخزونة سابقا في أذهاننا للتوصل من خلالها إلى النتائج، نتائج جديدة. وهذه العملية، عملية التفكير، قد يقع فيها الخطأ من ناحيتين، فقد يقع الخطأ من حيث نفس الترتيب. مثلا عندما يقول شخص مثلا زيد أسد، زيد أسد، وكل أسد مفترس، ويتوصل من خلال هاتين المقدمتين إلى أن زيدا مفترس، قطعا هذه النتيجة خاطئة. العلة في خطأ هذه النتيجة هو سوء الترتيب، هناك خلل في الترتيب. كيف؟ أنهم يقولون كما سيتضح إن شاء الله في مباحث الاستدلال أن الحد الأوسط لم يتكرر. يعني شنو الحد الأوسط لم يتكرر؟ بمعنى أنك في الجملة الأولى كنت قد وصفت زيد بالأسد. شنو قصدك بأسد؟ أسد يعني هذا الأسد الموجود في حديقة الحيوانات، الأسد المفترس الحقيقي، أم أن قصدك من أسد هو الرجل الشجاع؟ يعني أنت تصف زيد بالشجاعة. فإذا كنت في الجملة الأولى تصف زيد بالشجاعة، فلا بد أنه في الجملة الثانية أيضا تحكم على زيد من نفس هذه الحيثية، من حيثية كونه رجل شجاع. بالجملة الثانية الحكم كان على الأسد الحقيقي، الحيوان المفترس. إذن الملاحظ في الجملة الأولى من كلمة أسد غير الملاحظ في الجملة الثانية من كلمة أسد، وهذا ما يعبر عنه في علم المنطق بعدم تكرار الحد الأوسط. بالنتيجة، النتيجة أصبحت خاطئة. علم المنطق يعلمنا كيف نرتب المعلومات بطريقة صحيحة بحيث تعطي نتائج صحيحة، فيعلمنا أنه من الضروري أن تكرر الحد الأوسط مثلا، وهكذا. إذن علم المنطق يعطينا قواعد عامة كثيرة، عند تطبيق هذه القواعد نتمكن من التوصل إلى نتائج صحيحة ومن تفكير صحيح منتج ومثمر. وهذه الفائدة تجري في جميع العلوم، فكل العلوم تحتاج إلى علم المنطق، فكل مورد من موارد التفكير يحتاج إلى علم المنطق، لأن يوجد له قواعد صحيحة يتمسك بها لكي تكون عملية التفكير عملية صحيحة. إذن من حيث تفكيرنا نحتاج إلى علم المنطق، ف فائدة أخرى تترتب على علم المنطق، وهي أن علم المنطق يمكننا من نقد الأفكار والنظريات العلمية، فعندما نواجه نظرية علمية أو نواجه رأيا معينا، علم المنطق يعطينا إمكانية أن نعرض هذه النظرية أو هذا الرأي العلمي على قوانين علم المنطق، على القواعد التي وفرها لنا علم المنطق. فإذا كانت هذه الفكرة أو هذه النظرية منسجمة مع قواعد علم المنطق، منطبقة من حيث الهيئة، من حيث المادة، يعني من حيث ترتيب الأفكار، ومن حيث نفس صحة القضايا، نفس صحة الجمل التي تستعمل في هذه النظرية. فإذا كانت النظرية أو الفكرة التي تواجهنا صحيحة في ذاتها، جمل صحيحة وترتيبها، هيئتها ترتيب صحيح، نحن نصدق بهذه النظرية ونقبلها، وإلا فعلم المنطق سيمكننا من نقد هذه الآراء الخاطئة وبيان موضع الخطأ، أنه أين وقع الخطأ، هل وقع الخطأ في نفس صدق القضايا، أم أن الخطأ وقع في ترتيب القضايا وهيئتها. إذن الفائدة الثانية من فوائد علم المنطق التي يوفرها لنا هو أنه يمكننا من تفحص الأفكار وبيان الصحيح من السقيم من الأفكار، وبالتالي سوف نتحصن فكريا من حيث المغالطات. المغالطات، شنو قصدنا بالمغالطات؟ المغالطات هذه الأدلة، شخص يأتي لك بدليل والحال أن هذا الدليل هو ليس بالصحيح. متى نطلق على الكلام دليل؟ الدليل إذا كان موافقا مطابقا لقواعد علم المنطق قال عنه أنه دليل، أما إذا كان صورته صورة دليل ولكنه مخالف لبعض قواعد علم المنطق فلا شك أن هذا يعبر عنه بأنه مغالطة. فإذن علم المنطق يعلمنا كيف نتجنب الوقوع في المغالطات. واضحة هاي إن شاء الله؟ زين. فائدة ثالثة من فوائد علم المنطق أنه يعطي للباحث، هذه فائدة تخص الباحثين، يعطي للباحث إمكانية اختيار منهج البحث الملائم للمورد الذي يبحث فيه. مناهج البحث يعني الطرق التي يسلكها الباحثون في أبحاثهم للوصول إلى نتائج مثمرة. مناهج البحث مناهج متعددة، فمثلا لدينا منهج تحليلي، ولدينا منهج تركيبي، ولدينا منهج استنباطي، ومنهج وصفي، ومنهج تجريبي، ومنهج عقلي، إلى آخره من المناهج التي ذكرت في علم المنطق التخصصية. الآن الباحث حتى يكون بحثه وجهده مثمر يصل إلى النتيجة لابد أن يختار منهجا للبحث ملائم لطبيعة بحثه، ملائم لطبيعة بحثه. مثلا الآن هل يمكن أن يأتي شخص ويبحث في علم العقائد ويختار المنهج التجريبي مثلا؟ لا يمكن. هذا من اللي يقول له لا يمكن أن تختار المنهج التجريبي في البحث العقائدي. علم المنطق هو الذي يقول له لا يمكن، والعكس صحيح أيضا. ليش؟ لماذا أن الباحث في علم العقائد لا يتمكن من استعمال المنهج التجريبي؟ نقول منهج التجريبي هاي التجارب التي تجرى في المختبرات، هاي تطال شنو؟ تطال الأمور الحسية، الأمور المادية. أما قضايا العقائد فهي قضايا عقلية، فالذي يناسب العقائد المنهج العقلي. والعكس صحيح، إذا كان شخص يريد أن يبحث في الفيزياء، يبحث في الكيمياء، ما الذي يناسبه من مناهج البحث؟ الذي يناسبه هو المنهج التجريبي، لا يناسبه المنهج العقلي، وهكذا. هذا إن شاء الله في آخر الكتاب سيتضح. أنا نأخذه بشكل إجمالي، مجرد قلنا أنه هذه المقدمة تعطي نظرة إجمالية للطالب، بحيث يكون شروعه في العلم على بصيرة. وقد اتضح إن شاء الله ما المقصود من الشروع على بصيرة في العلم. إذن وكذلك الفائدة الرابعة التي يذكرها المصنف من فوائد علم المنطق هي التمييز بين العلوم. مر علينا بالدرس السابق الموضوع العلم. موضوع العلم قلنا أنه هو المحور الذي تدور حوله أبحاث ذلك العلم. فعلم المنطق هو الذي يبحث في الموضوع، ومن خلال موضوع العلم يمكننا أن نميز بين العلوم ونفرق بين علم وعلم آخر. فإذن علم المنطق سينفعنا في هذه الناحية أيضا. هذا أهم ما يمكن ذكره من فوائد لعلم المنطق، إضافة لما ذكرناه في الدرس السابق. الآن ينتقل المصنف لبيان مجموعة من المصطلحات العامة التي تنفعنا في دراستنا لعلم المنطق. المصطلح الأول هو العلم. ما المقصود من العلم؟ العلم قال هو انطباع صورة الشيء في الذهن. انطباع صورة الشيء في الذهن، فلا بد أن نعرف ما المقصود من هذا الكلام. يعني شنو العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن؟ الآن الذهن له القدرة على أن تنطبع فيه صور الأشياء. مثلا الآن أنا أنظر إلى هذا الجهاز أمامي، لو أغمضت عيني فإنني أجد أن صورة هذا الجهاز لا تزال مخزونة في ذهني، لا تزال مخزونة في الذهن. بمعنى زين، الآن الحاسة انقطعت، أنا أغمضت عيني، العين لم تعد تبصر هذه الصورة التي أجدها. أين؟ إذن هذه الصورة انطبعت في ذهني. إذن الذهن له إمكانية أن تنطبع فيه الصور، وأن يحافظ أو يحتفظ بتلك الصور. فقبل أن تنطبع صورة الشيء، أنا أفرض أنه أنا قبل هذا الوقت لم أرى هذا الجهاز مطلقا، لم أرى هذا الجهاز مطلقا، فذهني كان خاليا من صورة الجهاز. فإذا أنا كنت جاهل بهذه الصورة. الآن بعد أن انطبعت هذه الصورة في ذهني، يقولون أنت عالم بالجهاز. شنو عالم بالصورة؟ أنه هذه الصورة الجهاز منطبعة في ذهنك. فالعلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن. أنت قبل أن تنطبع صورة الشيء في ذهنك، قبل أن تنطبع صورة الجهاز في ذهنك، أنت كنت جاهلا بالجهاز. الآن بعد أن انطبعت صورة الجهاز في ذهنك، أصبحت عالم بالجهاز. زين، إذن الإنسان يوصف بأنه عالم متى؟ عندما تنطبع في ذهنه مجموعة من الصور. فإذا حضرت صورة الشيء في العقل، في الذهن، إذا صورة الشيء طبعت في الذهن، راح يجي إن شاء الله أخ خالد، راح يجي إن شاء الله. فهذه الصورة التي انطبعت بالذهن يعبر عنها علم. هذه الصورة يعبر عنها صورة ذهنية، صورة ذهنية. خب، إذن الذهن يتعامل مع أي شيء؟ يتعامل مع الأمور الخارجية نفس الجهاز هذا الموجود بالخارج، أم يتعامل مع صورة الجهاز المنطبعة في الذهن؟ واضح أنه يتعامل مع الصور. أحسن، يتعامل مع الصور الذهنية. فإذن الصورة الذهنية هي التي تكون، هي التي يشعر بها الذهن. الصورة هي التي يشعر بها الذهن، هي التي يتعامل معها الذهن. ولهذا يعبر عن الصورة الذهنية المعقول أولا وبالذات. فالمعلوم أولا وبالذات، الذي يعلمه الذهن أولا وبالذات، هي صورة. لأن الذهن يتعامل مع الصور، لا يتعامل مع الأشياء الخارجية. فالذهن يتعامل مع الصور. خب، إذن صورة الجهاز يعبرون عنها معلوم أولا أول وبالذات، والجهاز نفسه يقول معلوم ثانيا وبالعرض. يعني الذهن كيف يعلم بالجهاز؟ يعلم بالجهاز عن طريق صورته. إذن الذهن انطبعت فيه الصورة فأصبح عالما بالجهاز، وإلا الموجود الخارجي لا ينوجد في الذهن. شنو دليلكم؟ دليلنا لو أنه الموجود الخارجي ينوجد في الذهن، معناه أنه لو تصور الإنسان النار لاحترق الذهن، لو تصور الثلج لانجمد الذهن وشعر بالبرودة. والحال أنه يتصور النار، يتصور الثلج، ولا تحصل هذه الآثار الخارجية، الحرارة، الاحتراق، البرودة إلى آخره. إذن هذه الصور التي تنطبع في الذهن هي التي يعبر عنها بالعلم، هي التي يعبر عنها بالعلم. ولهذا قال أن العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن. سؤال، ما الذي تقصدونه بالصورة؟ الصورة يعني هسه الإنسان من يسمع كلمة صورة، الذي يتبادر إلى الذهن، الذي يتبادر إلى الذهن، هل الصورة الفوتوغرافية، هل المقصود من الصورة هنا هي الصورة الفوتوغرافية لو لا؟ يعني عندما مثلت بأن صورة هذا الجهاز انطبعت في ذهني، يعني هذه الصور التي فقط التي تأتي من حاسة البصر هي التي نقصد بها العلم أو لا؟ نقول لا، المقصود من الصور كل ما ينطبع في الذهن، كل ما تأتي به الحواس، وينطبع في الذهن هو ما يطلق عليه بالصورة. فمثلا الآن السمع، أنا أسمع صوت معين، هذا الصوت المعين ينطبع في ذهني بدليل أنه عندما أسمعه مرة أخرى أتذكره. ليش أتذكره؟ لأنه انطبع في ذهني، اختزن في ذهني. صورة الصوت صورة أو ليست بصورة؟ نعم، الصوت صورة انطبعت في ذهني. الآن عندما أتذوق شيء، مثلا عندما أتذوق الليمون وأجد أنه حامض، صورة الحموضة تنطبع في ذهني، رغم أنه صورة الحموضة هي صورة فوتوغرافية، لا يعني معلومة أتت بها حاسة الذوق. عندما ألمس قماشا ناعما، فهذه النعومة أيضا تنطبع في ذهني، وبالتالي إذن قصدكم من الصورة ما هو؟ قصدنا من الصورة هو كل ما يأتي به الحس وينطبع في الذهن، كل ما يأتي إلى الذهن، كل ما تأتي به الحواس الخمسة، الباصرة، السامعة، الذائقة، الشامة، اللامسة، كل ما تأتي به هذه الحواس ينطبع في الذهن، نعبر عنه بأنه صورة. إذن الصورة أعم من أن تكون متأتية من حيث النظر والبصر، لا، الصورة أعم من ذلك. واضح شنو المقصود بالصورة؟ واضح؟ جيد. الآن جيد، أحسنت. الآن العلم قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. شلون؟ الآن احنا قلنا أنه ما ينطبع العلم هو الصور التي تنطبع في الذهن، الصور التي تنطبع في الذهن هي اللي نعبر عنها بأنها علم. هذه الصورة المنطبعة في الذهن تارة تكون مطابقة لما موجود في الخارج، فنقول أن هذا العلم صحيح. شنو صحيح؟ مطابق، لأنه مطابق للخارج. فمثلا صورة طعم الليمون المخزونة في ذهني هي الحموضة، والليمونة في الخارج فعلا حامضة. أقول أن علمي بطعم الليمون علم صحيح، علم صحيح. لماذا؟ لأن الصورة المخزونة في ذهني مطابقة لما هو موجود في الخارج. وتارتين لا، الصورة الموجودة في ذهني غير مطابقة للموجود في الخارج. فمثلا أنا أتصور أنا في ذهني أن الليمون حلو، مخزون في ذهني أن الليمون حلو، والواقع في الخارج الليمون حامض. إذن علمي عن الليمون، عن طعم الليمون، هذا علم صحيح أم هو علم خاطئ؟ هذا علم خاطئ غير صحيح. واضح الكلام؟ أنه علم خاطئ. إذن العلم قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا. متى يكون صحيح؟
يكون صحيح إذا وافقت، إذا كانت الصورة المخزونة في الذهن مطابقة للخارج فهو علم صحيح، إذا كانت الصورة المخزونة في الذهن غير مطابقة للخارج فهو علم غير صحيح. واضحة؟ جيد. الآن نكتفي بهذا المقدار عن تعريف العلم، لأنه العلم وتعريف العلم فيه أبحاث واسعة إن شاء الله تمر عليكم في منطق الشيخ المظفر رحمة الله عليه. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى تقسيم العلم، أنه يقسم العلم إلى تصور وإلى تصديق. ما المقصود من التصور وما المقصود من التصديق؟ الآن هذه الصور التي تحضر في الذهن، التي تنطبع في الذهن، هذه الصور على أنحاء. تارة الصورة تكون خالية من الحكم، لا يوجد فيها حكم. أنا تنطبع في ذهني صورة الشمس، تنطبع في ذهني صورة السماء، ينطبع في ذهني صورة الكرسي، ينطبع في ذهني صورة الكتاب، إلى آخره، إلى ملايين الصور التي تنطبع في ذهني. هذه الصور خالية من الحكم، ولكن عندما تنطبع صور هذه الأشياء في ذهني أنا أكون مدرك لهذه الأشياء، فاهم لهذه الأشياء أو غير فاهم؟ بل أنا أقول فاهم لهذه الأشياء، أنا أدرك. أنا عندما انطبع صورة الشمس في ذهني أنا شنو؟ يقولون أنك عالم بالشمس. عندما تنطبع صورة الكتاب في ذهني أنا عالم. أنا الآن عندما أقرأ، بل راح يتضح إن شاء الله شنو المقصود من الحكم، راح يتضح. أنا عندما أقرأ عبارة علي إمام، فتنطبع صورة أمير المؤمنين عليه السلام في ذهني، وكذلك تنطبع صورة الإمام في ذهني، مثل ما ذكرنا البارحة أنه بعد أن يعرف، بعد أن يعرف لك المقصود من علي، فتكون صورة علي عليه السلام واضحة في الذهن، وكذلك عندما يعرف لك الإمام أيضا تكون صورة الإمام واضحة في الذهن. فالآن صورة علي واضحة في ذهني، صورة الإمام واضحة في ذهني، ولكن إلى الآن أنا مصدق، أنا إنسان استوني داخل الإسلام، ما أدري استوني داخل الإسلام، وقالوا علي إمام، قلت لهم شنو علي؟ شرحوا لي معنى علي. علي أخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زوج البتول، أبو الحسنين إلى آخره. تضحت صورة علي عليه السلام في ذهني. سألتهم شنو قصدكم بالإمام؟ أيضا شرحوا لي معنى الإمام، فتضحت صورة الإمام في ذهني. ولكن إلى الآن أنا مصدق بهذه القضية أو غير مصدق؟ إلى الآن أنا مجرد اتضح صورة علي شنو، اتضح صورة إمام شنو، أنا لم أصدق بهذه القضية، لم أذعن بأن هذه القضية صادقة، ولم أحكم أيضا بأن هذه القضية كاذبة. فيقولون أنت مجرد لديك مجرد إدراك، أنت تدرك المقصود بعلي وأنت تدرك المقصود بإمام، فإذا أنت لديك تصور. فهذه الصور، مجرد وجود هذه الصور خالية من الحكم، الحكم شنو؟ أن تحكم بأن علي فعلا إمام، هذا حكم. أو أنه يأتي شخص ويقول أن علي ليس بإمام، أيضا هذا حكم. غاية ما هنالك، أنه الحكم الأول علي إمام، هذا حكم إيجابي. الثاني يقول علي ليس بإمام، هذا حكم سلبي. ولا اثنين هاتين شنو؟ اثنين هالحكم. الآن أنا مجرد أنه اتضح صورة أمير المؤمنين عليه السلام في ذهني واتضحت صورة الإمام في ذهني، ولكن أنا لحد الآن لم أحكم لا بسلب ولا إيجاب. يقولون أن هذه الصور المنطبعة في ذهنك بما أنها خالية من الحكم فهذه تصورات، هذه عبروا عنها تصورات. وتارة أنه بعد أن اتضح لي المقصود من علي واتضح المقصود من إمام أقاموا لي دليلا، أقاموا لي الدليل على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، فبعد إقامة الدليل أنا صدقت. يعني شنو؟ يعني أذعنت، أقول نعم فعلا أمير المؤمنين هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن هذا الصورة الأخرى اللي هي استتبعت شنو؟ استتبعت حكم. هنا قالوا أن هذا الحكم هو التصديق، أن هذه الصورة التي تستتبع حكمان هي التصديق، وبالتالي فالفرق بين التصور والتصديق أن التصور مجرد انطباع صورة، مجرد إدراك، وبينما التصديق هو إدراك يستتبع حكمه، يعني معه حكم، معه إذعان أنني أصدق بأن هذه القضية واقعة وأن تلك القضية غير واقعة. فعندما أتصور الله سبحانه وتعالى وأتصور أنه موجود وبعد ذلك أذعن وأحكم بأنه فعلا نعم الله فعلا موجود، هذا يقولون لي أن حصل عندك تصديق، حصل عندك تصديق. واضح؟ من هذا البيان شنو اللي يتضح؟ يتضح أنه التصور لابد أن يكون سابقا على التصديق. لا يمكن للإنسان أن يصدق بشيء وهو لم يتصوره، ما ممكن. هسه الآن توضيح أكثر، بيان أكثر، هذا إن شاء الله نتركه إلى الدرس القادم. الآن أنا أفسح لكم مجال لطرح الأسئلة. الأخ خالد عيسى يقول أنه ما الفرق بين تعريف العلم وتعريف التصور؟ التصور هو قسم من أقسام العلم، فعلا يقول أنا أراهما نفس التعريف، بلي، ولكن هناك فرق. هذا الفرق لا نستطيع بيانه في هذه المرحلة، هذه المرحلة لا يمكن بيان الفرق بين العلم الذي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. مرحلة تكون ما تساعد أنه إلى بيان هذا الفرق، وإلا أن هناك في منطق الشيخ المظفر إن شاء الله هناك جواب آخر يبتني على أنه العلم لا بشرط ينقسم إلى العلم بشرط شيء والعلم بشرط لا. هذا الكلام مو مناسب إلى مرحلتكم، ولكن أنا أقول هكذا أنكم ترون أن تعريف العلم كتعريف التصور. لماذا؟ فعلا لأنه التصور هو قسم من أقسام العلم، قسم من أقسام العلم، فلا بد أن شنو يشتمل على مفهوم العلم. هو قسم، ما هو العلم؟ العلم إما تصور وإما تعريف. إذن العلم انطباع صورة الشيء في الذهن، التصور انطباع صورة الشيء في الذهن. شنو الفرق؟ الفرق أنه العلم اللي هو المقسم يعبرون عنه أنه غير ملاحظ فيه أنه بشرط عدم الحكم أو بشرط الحكم. يعني هكذا ارسموا مخطط اكتبوا العلم فوق العلم، شققوا إلى شقين تصور وتصديق. التصور اكتبوا عليه هو العلم بشرط عدم وجود الحكم. التصديق اكتبوا عليه هو العلم بشرط وجود الحكم. لاحظوا إذن العلم لابد أن يكون موجودا. فالمقسم اللي هو العلم يسموه مقسم، وهي أقسام، التصور والتصديق أقسام. المقسم لابد أن يكون موجودا في الأقسام. مثلا الآن عندما نقسم الكلمة، الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. واحد يجي يقول أنه الاسم كلمة، بلي صحيح الاسم كلمة. خب الحرف كلمة، الفعل كلمة، صحيح لأنه المقسم لابد أن يكون موجودا في الأقسام. مو مر عليكم أخذتوا بالتحفة أنه الكلمة لفظ وضع لمعنى. خب من نطبق هذا لفظ وضع لمعنى على الاسم، الاسم لفظ وضع لمعنى لو لا؟ بلي، علي لفظ وضع لمعنى وهو اسم. زين، من نجي إلى الفعل ذهب، لفظ وضع لمعنى لو لا؟ بلي، لفظ وضع لمعنى. إذن دائما المقسم لابد أن شنو يكون موجودا في الأقسام. واضح؟ زين، سؤال آخر. بالنسبة إلى دروس في علم المنطق، منهجية خلاصة المنطق أفضل، منهجية خلاصة المنطق أفضل من منهجية دروس في علم المنطق. لماذا؟ لأنه الشيخ المصنف في دروس في علم المنطق قد ذكر كل التفصيلات الموجودة في منطق الشيخ المظفر، غاية ما هنالك أنه رفع عنها الأدلة، وجميع التفصيلات لا يناسب ذكرها للمبتدئين في العلم. فهناك بعض الأمور يصعب بيانها في المرحلة الأولية، لابد أنه المرحلة الأولية تكون تهيئ الأذهان لفهم إجمالي للعلم، وبعد ذلك ينتقلون إلى مرحلة أخرى، تلك المرحلة فيها تفصيل أكثر. بل هو اللي احنا جاي نتكلم به في نفس الكتاب. أخت أم البنين، شنو ما متضح السؤال مالتكم؟ بلي، اسم الكتاب كتابكم خلاصة المنطق. أحسن الله إليكم، الله يحفظكم. بلي، الكتاب اللي طرقنا له دروس في علم المنطق هذا مو منهجكم، منهجكم خلاصة المنطق. واضح؟ سؤال آخر. ما
ماكو سؤال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل